وجدنا الله عنا خير الجزاء ولدينا مجموعه من الادله. السؤال الاول: ما الفرق بين الاسلام النظري والاسلام العملي؟ الاسلام النظري هو ما كان موجودا في الكتب، والاسلام العملي هو ما كان موجودا في الاسلام يواجهه في الكتب. والحقيقه ان الاسلام اذا كان نظريا في الكتب بدون تطبيق فلا فائدة فيه، ولا فائدة من العلم ما لم يكن معمولا به. فالذي يجب على المسلم ان يعمل بعلمه، اما ان نزرع الاسلام نظريا في الكتب ولا نثبته فهذا لا شك انه عيب عظيم وفرق كبير بين الواقع وبين ما يجرى او ما يعلم. فلا شك ان هذا من جزاء والعياذ بالله المنافقين. الله سبحانه وتعالى يعيد على المؤمنين هذا القوة، يعني هذا السلوك، فيقول: يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قبل مقتل عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وغير هذا ايضا آية اخرى في سورة البقرة. اذا كم يجب على المسلمين ان يعملوا بما علم. فلا شك ان هناك فرق بين الاسلام النظري وبين الاسلام العملي السلوكي. ويجب على المسلمين ان يكونوا ترجمه للاسلام بعملهم، يعني للاسلام النظري الموجود في الكتب ان يكونوا ترجمه
بعملهم. ولا تخالطه قهرا وزياده الرياح او حب المحمده او حب المحمده من الناس، فهل عليه اثم لذلك؟ وما حكم عمله هذا وكيف يعالج ذلك؟ السؤال موجه لفضيله الشيخ احمد بن محمد.
الحقيقه هذا السؤال مهم، وهو أن الإنسان قد يأتي إليه الشيطان فيبين له الرياء والعياذ بالله. والذي ينبغي للمسلم أن يعالج نفسه وأن يسأل الله أن يعيده من شر الشيطان الرجيم ومن شر نفسه الأمارة. الحقيقة أن الرياء ينقسم إلى قسمين: رياء باعث على العمل، وهذا الرياء هو رياء المنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم رياءون ويمنعون الماعون. ويقول الله عن المنافقين: واذا قاموا الى الصلاه قاموا الاجابه يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. وهذا الرياء يكون مخرجا من الاسلام والعياذ بالله، وهو داخل في حيز الشرك الاكبر الذي يخرج من الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المنافقين: افضل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتيهما ولو حجوا، ولو يعلم احدهم انه يجد عرضا سليما او مرمى سليم حسنه لاتاها والعياذ بالله. فهؤلاء المنافقين الذين دام الإله والباحث لهم على العمل هؤلاء والعياذ بالله يعتبرون بهذا كفارا. أما الجلاء العار على العمل فلا يكاد يرسل بينهم أحد. يا هذا إما أن يغلب على الإنسان فربما يؤدي إلى إحباط عمله والعياذ بالله، وإما أن يدع من العبد يحصل له يبلغ من الشيطان فيتغلب عليها وينبضها ويتركها يبني هذه الحالة فلا يضر هذا. والعبد ينبغي أن يتقف بالمجاهدة في هذا المقام، وينبغي أن يستعين بربه في عمل صالح، وأن يستعين به سبحانه وتعالى من شر الشيطان ومن شر الزياء. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان قول دعاء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك بما لا اعلم انك تعلم ولا اعلم وانت علم الغيوب. دعاء اخر اللهم فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكا اشهد ان لا اله الا انت اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشره. دعاء ذلك اللهم اهديني وهديني واعذني من شره. فان دعا بهذه الدعوات ولجا الى الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يعلم.
فاذا كانت قيل ببعض المحركات في المجتمع ولكن عندما اقابل ان اغير فيه يسخرون منه ولا يستجيبون لي ويعرضون عني فقلت اعادة هذه المعوقات جزاكم الله خيرا. السؤال موجه لجزيرة الشيخ احمد بن محمد. الحقيقه انه ما من يريد الذكر احوال الناس ويعدل من مرجياتهم من الباطل الى الحق ومن الجهل الى نور العلم الا وقبل بهذه المقابله لا بد ان يؤمن منه ولا بد ان يستهزا به ولا بد ان يستغفر. ربما ايضا مغرب ربما ايضا منكر بسبيل ذلك كما حصل لحبيب النجار. فكلنا يعرف ما جرى للرسل صلى الله وسلامه عليهم مع امامهم، وكلنا يعرف ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوم الذين كانوا قبل ان يقول لهم قولوا لا اله الا الله افرحوا قولوا لا اله الا الله كلمه تريدكم بها العرب وتنبتون بها العجل قبل ان يقول لهم هذه المقاله كانوا يقولون الامن ويسمون بالامن. وبعد ذلك قالوا ساحر قالوا كذاب قالوا مجنون قالوا كذا قالوا كذا شكل معروف. اذا فانت اذا سئل وقيل لك هذا الكلام تعلم ان كليتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر ينبت اليس نوح عليه السلام يقول ان تفقروا منا فإنا نكثر مثل كما تكثرون. وهكذا جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه كلهم يؤمنون بهذه المقالة. النبي صلى الله عليه وسلم من لما أنزل عليه لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عليه. قال الله عز وجل أهم يكتمون رحمة ربك نحن قدمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ما
ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض الفكرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول إذا كان هذا التفاوت في الدنيا جعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم مرجف. التفاوت أيضا في الشرف بعضهم أجرار وبعضهم دون ذلك وبعضهم بحجاء يقولهم الآخرون. فإذا كان هذا التفاوت في أمور الدنيا فكيف لا يكون التفاوت في الرسالة؟ كيف لا يكون المحبة في الرسالة؟ من يعلم الله أنه هو حق ويلحق بها؟ والله يعلم حيث يجعل رسالتك. إذا فعليك يا أخي أن تكذب وأن تشك في الله وأن تقر على ما أنت عليه. وإن كانوا لك كذاب وإن كانوا لك مراقي وإن تأجرهم وإن انتقوا وإن رجموا وإن ضربوا فعليك أن تصبر حتى يفتح الله ومعلوم. كما قد ذكر أنه لا يكون الإنسان يعني إلى الغاية التي يطلبها إلا بعد أن يبتلى ويمتحن. يعني كل إنسان لا يكون إلى الغاية التي يطلبها سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة حتى يبتلى ويمتحن. تعرف أن تتقي الله والله سبحانه وتعالى قد كتب العاقبة بالأولياء إن حصلت في الدنيا كذا وإن مت في سبيلها فهذا سبيل الأولياء وهذا سبيل الرجل أنهم يموتون في سبيل الدعوات التي يدعونها ويستميتون في سبيلها إما أن يموتوا إما أن ينجحوا وتكون لهم العاقبة. أن تكون مسلمك يوم وليلة إلا مع زوج أو محرم. فأنت حينما تستخدم امرأتك من سيرة لك أو من الملايين أو من بيتها أو من كذا بآلاف الأمياء فأكون وحيدة وحدها بدون محرم وتقابلها أنت وهذا المستجد وتسافر بها وانت لست محرما عليها اليس هذا من الفتن يا عباد الله؟ لو فرض انك ما قابلتها ولكن يعني قتل بها اليك عندما تكون في بيتك امراتك تذهب لحاجتها لو تدخل عنها قبل الولاده تكون في البيت أليس هذا فتنة؟ بلى. إذن فاستبدال الخادمات لا شك أنه فتنة ويجب أن يتقي الناس ربهم سبحانه وتعالى وبالأخص طلاب العلم وحملة الشريعة لا يكون قدوة تؤذي في هذا فإنهم إذا كانوا قدوة فعليهم اسم المجتمع الذي يقودون القياده فاقول هذه المصيبه واما لله واما لغير غالب نستطيع ان نتحدث منها
وما أكثر ما قد سمعنا من النصائح ومن الوصائح السيئة التي ينظر لها الدليل ويستحيا من ذكرها، ما أكثر ما قد سمعنا هذا. وإني والله لأحفظ جزءا من هذا الكلام، ولكني أدعي أن أتفرع بواحدة منها. ما هو السبب؟ السبب أن هذه المرأة استخدمت من بلد بآلاف الأميال وذهبها إلى هنا لتكون معك في البيت، ولقد اتصل بي شاب وما زلت أذكر ذلك قبل حوالي سنتين أو ثلاث سنين. اتصل بي شاب وقال أنا في السادسة عشرة من عمري، وأبي استخدم فتاة من سيرة لنكا على مكان. هذه الفتاة جميلة كأجمل ما تكون النساء، وهي مكتوب أن عمرها 35 سنة وعمرها لا يتعدى 18 سنة. وأنا وياها ساكنين في غرفة واحدة، وهي تخدم أمي. مكان بعثر أنا عندي شيء من الخوف من الله، ولكني أجد نفسي تتفلت. وهذه الفتاة يعني أراها وهي تغادر غير من الشباب، وأنا أعزف عنها وأطلب نظري عنها وأجتنب الكلام معها، ولكني أدري مضطرا أن أقع في ما حرم الله عز وجل. فما هي الحيلة؟ وكيف أصل؟ فقلت له: بلغ أباك أن أي إذن يقع من هذه المرأة فإنه شريك له لها فيه، وعليك أن يرحلها فورا. قال: فإن أمي سمت. فقلت له: عليك أن تقنع أمك، وعلى أبيك أن يقنعها، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا فرد، فرد من الأفراد عنده إيمان وتقوى. كيف بالناس الذين واجع التقوى عندهم ضعيف، وواجع الإيمان عندهم ضعيف؟ كيف بهم؟ إن الواجع هذا يتلاشى ويذهب. ثم بعض الناس قد يعتبر هذه المرأة، هذه الخادمة، يعتبرها كأنها والعياذ بالله حلال، ويسأل الله رب العالمين، فينظر إليها ويتكلم معها ويضاحكها وما أشبه ذلك، و يعني النهاية يعلم الله عز وجل. فأقول: هذا شر يجب على الناس أن يجتنبوه، ويجب على طلاب العلم أولا وقبل كل شيء وقبل كل أحد أن يجتنبوه، ليكونوا قدوة صالحة للمجتمع، وإلا فإنهم سيكونون قدوة سيئة جاءوا أكثر.
فلذلك البعض يقول لا يخليها الى بعض المسلمين، وهي
متفق على هذه الحاله. وما هي غير الشرع يوجب على الانسان ان يؤدي الصلوات في اوقاتها. والله سبحانه وتعالى يقول: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موجودا. الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله كاملين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رتب في أداء الصلاة في الجماعة، وبالأخص في صلاة الصبح وفي صلاة العشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى الصلاة العشاء في الجماعة
من صلى العشاء في الجماعة فكأن ما كان في الليل، ومن صلى الصبح في الجماعة فكأن ما كان الليل كله. وقد جاء في الحديث أيضا من صلى الصبح في الجماعة فهو في ذمة الله، فإياكم أن تذكروا الله في ذمته، أو وفي رواية فلا يتجلى ثم يرافق ذمته بشيء. فيا عباد الله، يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينزل هذه الظاهرة ظاهرة الليل عن صلاة الصبح. ومعلوم أن النوم عن صلاة الصبح له أسباب، فلا يحصل اجتماع هذه الظاهرة إلا بالاجتماع عن أسبابها. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذا؟ الأسباب التي تؤدي إلى النوم عن صلاة الصبح هو أن يسهر الإنسان إلى ما بعد الساعة الواحدة أو الساعة الثانية أو الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، ثم بعد ذلك ينام فلا يحب. وإذا أن الإنسان احتاج السهر دائما بهذه الصفة، وبعد ذلك لا شك أنه يعتاد النوم عن صلاة الصبح، فإذا لم يجد من يقدر فلا بد أن ينام. وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد اتفق بالنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس ويقول الشر حتى إذا كانت بين كلمة الشريطان قام فنكرها أربعة لا يذكر الله بها إلا تميما. والذين يعتبرون بالنوم ويقولون ان النوم عذر، اذن فنحن معذورون. لا شك ان النوم عذر اذا كان قارئا وبدون تعاطي الاسباب التي ادت اليه. اما ان يكون الانسان محتاجا على هذا دائما وابدا ويقول ان النوم عذر، فلا شك ان هذه الحيله إذا تخلص بها من بعض الناس فإنها لا تخلصه من الله سبحانه وتعالى. أيستطيع أن يعتذر بهذا الاعتذار أمام ربه سبحانه وتعالى؟ لا والله لا يستطيع. إذن فعليك يا ابن آدم أن تتق الله ربك. إن كنت شاعرا بالمسؤولية فإنك ستكون. أما إذا أضعت وتركت فلا شك انك غير شاعر بالمسؤوليه وغير شاعر بالضياع. نحن نعرف زمان ان في ايام يقولون لها ايام حضره المذاهب، اعرف واحد تمضي عليه السنه وما صلى صلاه، وفي ذات يوم في ايام مدار المغرب صلى معا. ما هو السبب؟ السبب ان يصلى من اجل ان يبرك بثيره فيه على مجال ان يبرك فيه بركه. هكذا مره من المرات واحد استاذ كان لا يصلي الصبح معنا زمنا طويلا، وذات يوم كان في الرحله، وكانت الرحله المدرسيه تقوم مبكره بعد صلاه الصبح مباشره، فصلى معه. قلت له الناس يا الله درس اليوم يعني اليوم صليت معنا؟ قال والله اقول لك الحقيقه ان الانسان لو اراد ان يقوم يستطيع يقوم. امر اخر، لو قيل لك ان وعدك في المطار الساعه الرابعه صباحا وأنت مثلا بمسير ساعة عن المطار، أنت مضطر إلى أنك تقوم الساعة الثالثة والنصف وتتذهب تماما وتشغل سيارتك وتمشي وتكون موجود قبل الوقت المحدد، أليس كذلك؟ يعني بعد شوية تقوم وتهوي إلى عينك شوية وقمت تنظر في الساعة، يعني الوقت قريب ولا عادي؟ وهكذا حتى يأتي الوجه الذي تريد القيام فيه وتتوب. أليس كذلك؟ كلنا يشعر بهذا. إذا فالذين ينامون عن صلاة الصبح لا إيمان يدفعهم أن يقوموا لصلاة الصبح، ولا إيمان يدفعهم أن يعدوا من شهرهم الذي يمنعهم عن القيام. فلو كان عندهم من الإيمان ما يدفعهم عن ذلك لفعلوا، وإذا فليعدوا الحجة للوقوف بين يدي الله عز وجل. أذكر قصة في صحيح البخاري، وهو أن مصعب بن الزبير رحمه الله ورحمنا وإياه هو أخو عبد الله بن الزبير، وكان أميرا له على العراق. فزار قوم وانظروا إلى مكان، يعني غلبهم فانظروا إلى مكان إلى دار، وكانوا 5000 وطلبوا منه الأمان، فأبى أن يؤمنهم وأهرق عليهم الدار وقتلهم جميعا. بعد ذلك لقي عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن أخي، قتلت 5000 مسلم بعد أن طلبوا منك الأمان فلم تؤمنهم حتى عرضت عليهم الدار وقتلتهم، ترون الماء البارد قبل يوم القيامة يا أخي. يا ابن أخي، ترون الماء البارد. فأقول لهؤلاء ليتروا من الماء البارد ما داموا في الحياة الدنيا، فإنهم سيلقون جزاءهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن الله الذي أنعم عليك بالعافية وأعطاك الصبر وأعطاك البصر وأعطاك القوة وأعطاك المال وأعطاك الولد وأعطاك كل شيء وخولك ما خول وأنعم عليك بما أنعم، أراد منك أن تقوم له هذه اللحظة في آخر الليل، ليس في وسط الليل. هو طلب منك طلبا ليس طلب فردي حتمي، ولكنه طلب منك طلبا نجديا ورتب عليه الجزاء الحسن. إن أنت كنت في منتصف الليل وصليت لله سبحانه وتعالى، ويقول لنبيه: ومن الليل فتعجب به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول في صفة المؤمنين: تتجافى ذنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرة أعين نعيم، حبور، فرح، راحة، دعة، سرور، كل ذلك تعب بسيط، تعب بسيط. صل في طرف النهار في أول الليل وفي آخر الليل، حافظ على هذه الصلوات حتى يعطيك الله بالأمن والجزاء الحسن. وإن أنت أضعت فتروى من الماء البارد قبل أن يأتيك الموت، وبعد ذلك ستلقى جزاءك. هذا آخر ما أقول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.